لنتخيل معاً قلعة تاريخية ضخمة جداً، أسوارها شاهقة من الحجر الصلب، وحراس مدججين بالسلاح يقفون عند بوابات حديدية عملاقة لا تفتح أبداً.
هذه بصراحة الصورة الكلاسيكية التي بنيت عليها إمبراطوريات التكنولوجيا لعقود طويلة، يعني أنظمة حصرية ومغلقة تماماً.
بالضبط، أنظمة لا تتحدث مع بعضها البعض أبداً. لكن ماذا لو استيقظنا لنجد أن هذه الجدران تنهار؟ بل إن حراس القلعة أنفسهم يفتحون الأبواب طواعية.
هذا زلزال حقيقي يضرب الفلسفة الأساسية لوادي السيليكون، فكرة الحديقة المسورة أو النظام المغلق، يعني تعيش فعلياً أيامها الأخيرة.
وهذا بالضبط ما سنغوص فيه بعمق في هذا الاستكشاف الشامل، بناء على ما جاء في نشرة تيكين مورنينغ التقنية الصادرة اليوم الأربعاء 17 من يونيو 2026.
صحيح، ومهمتنا اليوم هي تتبع هذا الخيط الواحد الذي يربط بين أضخم الأخبار التقنية، وهو انهجار الأسوار والحصريات في كل المجالات.
طيب، دعنا نبدأ بالخبر الذي هز صناعة الترفيه والألعاب بقوة. إمبراطورية الإكس بوكس تقوم الآن بهدم جدارها الأكبر على الإطلاق.
أنزي بتحدثين طبعاً عن الإعلان الخاص بلعبة هيلو.
نعم، لعبة هيلو كامبين إيفولفد. هذه الأيقونة التي كانت يعني السبب الرئيسي لشراء الملايين لجهاز الإكس بوكس عبر التاريخ.
صحيح، اللعبة ستصدر في 28 من يوليو القادم، والمفاجأة أنها لن تكون حصرية لأجهزة مايكروسوفت والبي سي،
بل ستصدر على جهاز المنافس المباشر بلاي ستيشن 5 برو. يعني حتى العرض الدعائي الرسمي كتب عليه بوضوح أنه تم التقاطه على جهاز بلاي ستيشن 5 برو.
هذا التحول جذري فعلا.
لحظة، حسناً، دعنا نفكك هذا قليلاً. أليس هذا أقرب لخيانة عظمى لجمهور الإكس بوكس؟ يعني كيف لا يدمر هذا الولاء للعلامة التجارية بالكامل؟
شوف، المثير للاهتمام هنا هو أننا إذا نظرنا من منظور اللاعب التقليدي فالأمر يبدو كاستسلام، لكن من منظور قادة مايكروسوفت وتحديداً استراتيجية فيل سبنسر فهذه عملية حسابية عقلانية جداً.
تقصد أن الجدار لم يعد يحمي القلعة بل أصبح يخنقها؟
بالضبط، لنتحدث بلغة الأرقام لكي تتضح الصورة لكل من يتابعنا. لدينا حالياً حوالي 60 مليون جهاز بلاي ستيشن 5 في السوق، مقابل نحو 28 مليون جهاز إكس بوكس سيريز إكس وإس.
الفجوة ضخمة جداً، أكثر من الضعف تقريباً.
100%، مايكروسوفت أدركت أن جني الأرباح من بيع البرمجيات في سوق يضم 60 مليون عميل محتمل أفضل بكثير من محاولة إجبار هؤلاء على شراء جهاز إكس بوكس جديداً للعب هيلو.
طيب، لكن أليست الأجهزة هي ما يحرك السوق؟ يعني طوال عمرنا نعرف أن بيع الجهاز هو الأساس.
تاريخياً نعم، لكن اليوم بيع الأجهزة هو الجزء الأقل ربحية، بل إن الشركات غالباً ما تبيع الأجهزة بخسارة أو بهامش ربح شبه معدوم أصلاً.
عجيب.
التحليلات المالية في النشرة صادمة بصراحة. يتوقع أن تبيع مايكروسوفت 5 ملايين نسخة من هيلو على منصة سوني بسعر 60 دولارا للنسخة.
سوني طبعا ستأخذ نسبتها المعتادة من متجرها، صحيح؟
بالتأكيد، سوني تقتطع نسبة 30%، لكن حتى بعد هذه العمولة مايكروسوفت ستخرج بربح صاف يبلغ 210 مليون دولارا.
يا إلهي، 210 ملايين دولار من منصة المنافس.
نعم، وهذا الرقم يتجاوز إجمالي الأرباح التي قد تحققها مايكروسوفت من بيع 3.5 مليون جهاز إكس بوكس سيريز إكس.
هذه أرقام تجعل الصورة أوضح بكثير فعلاً. إذن الجوهر الحقيقي لمستقبل مايكروسوفت ليس هذا الصندوق البلاستيكي الموجود أسفل شاشة التلفاز.
أبداً، المنتج الفعلي هو خدمة الاشتراكات الجيو باس. الخدمة التي تكلف 16 دولاراً و99 سنتاً شهرياً هي الأساس، واللعبة ستكون متاحة للمشتركين منذ اليوم الأول.
إذن التحول الاستراتيجي هنا هو أن الانتشار الكلي أهم بكثير من حصرية المنصة.
صحيح، مايكروسوفت فعلت هذا مسبقاً عندما أتاحت حزمة أوفيس 365 على أجهزة أبل ونجحت بشكل مبهر. هذا بصراحة يضع سوني تحت ضغط هائل جداً.
كيف ذلك؟
يعني كيف يمكن لسوني تبرير قيمة جهازها مستقبلاً إذا كانت ألعاب منافسها تصدر عليه؟ الجدران تتهاوى والانتشار هو الملك.
وما يزيد المشهد تشويقاً أن هذا التحول لا يلغي قوة المحتوى الكلاسيكي الذي يملك قاعدة جماهيرية. يعني لفت انتباهي خبر جانبي سريع في المصدر اليوم عن لعبة Hellraiser Revival القادمة في 8 أكتوبر.
تقصدين عودة الممثل دوغ برادلي لأداء بدور شخصية بن هيد؟
بالضبط، يعني الصناعة تتغير وتكسر جدرانها، لكن المحتوى القوي والملكية الفكرية الجذابة هي العملة الرابحة في النهاية بغض النظر عن المنصة.
أتفق معك تماماً، المحتوى الممتاز سيجد طريقه للمستخدم سواء كان داخل حديقة مسورة أو في ساحة مفتوحة.
طيب، إذا كانت مايكروسوفت تهدم جدرانها طواعياً في عالم الألعاب لجمع الأموال، فإن الفكرة ذاتها تنقلب ضدها في عالم الأمن السبراني. هنا الجدران لا تهدم طواعياً، بل تتعرض للهدم بالقوة رغماً عنها.
هذا الانتقال ينقلنا إلى النصف المظلم من الأخبار اليوم. نحن نتحدث عن كارثة أمنية حقيقية.
نحن نتحدث عن ثغرة أمنية مرعبة تعرف باسم روغ بلانت. النشرة تذكر أنها ثغرة من نوع يوم الصفر أو زيرو داي، وتضرب قلب برنامج الحماية مايكروسوفت ديفندر نفسه.
والمشكلة الأكبر أنها تعمل حتى على الأجهزة المحدثة بالكامل. النشرة أكدت أنها فعالة حتى بعد تحديثات 10 من يونيو 2026.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. الثغرة تمنع المهاجمين ما يعرف بصلاحيات سيستم. هل يمكن أن تشرح لنا أهمية هذا المستوى من الصلاحيات؟
بالطبع، شوف، لنتوقف عند صلاحيات سيستم قليلاً، لأنها لب المشكلة. في نظام التشغيل ويندوز، الكثيرون يعتقدون أن صلاحيات المسؤول أو الأدمينستريتر هي الأعلى.
صحيح، هذا ما نعرفه جميعاً.
لكن هناك مستوى أعمق ومخفي، وهو حساب سيستم، وهذا الحساب يمتلك سيطرة مطلقة تماماً على نواة النظام وأي ملف فيه. برنامج ديفندر يعمل بهذه الصلاحيات المطلقة لكي يتمكن من فحص وإيقاف أي فيروس.
فهمت. إذن ثغرة روغ بلانت تستغل هذه الثقة العمياء بالتحديد، لكن كيف يمكن لبرنامج الحماية نفسه أن يمنح هذه الصلاحيات العالية للمهاجم؟
الأمر معقد تقنياً، لكنه يعتمد على التلاعب بما يسمى حالة السباق أو race condition أثناء عملية العزل أو الكوارنتين.
race condition؟ كيف تعمل هذه الحالة؟
تخيل أن ديفندر التقط ملفاً ضاراً وقرر نقله إلى مجلد العزل لحماية الجهاز. في ذلك الجزء الصغير جداً من الثانية بين قرار النقل وبين تنفيذه الفعلي، يقوم المهاجم بتغيير مسار مجلد العزل إلى مسار آخر يملكه المهاجم نفسه.
واو!
ولأن ديفندر ينقل الملف بصلاحياته المطلقة كما ذكرنا، فإنه فعلياً يقوم بإنشاء أو تعديل الملف بصلاحيات سيستم داخل مساحة المهاجم.
هذا تشبيه مذهل، يعني كأن حارس البنك المسلح يكتشف لصاً، وبدلاً من القبض عليه، يقوم الحارس نفسه بفتح الخزن الرئيسية للبنك ووضع رزم الأموال في حقيبة اللص.
بالضبط.
وفقط لأن اللص التلاعب باللافتة التي تشير إلى مكان السجن في جزء من الثانية.
وصف دقيق جدا للآلية الهندسية للثغرة. الحارس ينفذ الإجراء بحسن نية وبصلاحياته المطلقة، واللص يستغل هذه الصلاحيات لصالحه بالكامل.
يا إلهي، هذا مرعب، لكن دعنا ننظر إلى الجانب الآخر من القصة، لأن هناك معركة محتدمة خلف الكواليس. الباحث الأمني الذي يدعى نايتمير إكليبس هو من نشر هذه الثغرة للعلن.
نعم، والمثير أنها الثغرة السابعة له في 3 أشهر فقط.
ومايكروسوفت طبعاً غاضبة جداً، وتهدد باتخاذ إجراءات قانونية ضده، بل وقامت بإزالة ملفاته من منصة جيت هاب. وهنا أطرح تساؤلاً محايداً، أليس من التهور البالغ أن يقوم باحث أمني بنشر ثغرات كارثية كهذه للعلن قبل أن تصدر الشركة تحديثاً لإصلاحها؟ يعني ألا يطع هذا ملايين الأجهزة في خطر فوري؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، فهذا هو جوهر النقاش الأخلاقي والتقني الدائر حالياً في مجتمع الباحثين. من وجهة نظر مايكروسوفت، النشر العلني غير المسؤول يعرض المستخدمين لخطر داهم، وهذا صحيح.
وما هو مبرر الباحث إذن؟
من وجهة نظر الباحث، ويشاركه فيها الكثير من الخبراء المستقلين، المشكلة الحقيقية هي بطء استجابة مايكروسوفت وتجاهلها للتقارير الأمنية المبكرة، بالإضافة إلى ضعف برامج المكافآت المالية لاكتشاف الثغرات.
يعني عندما يجد الباحث ثغرة خطيرة ويتم تجاهله لأشهر أو تقدم له مكافآت هزيلة، فإنه يلجأ للنشر العلني لإجبار الشركة على التحرك؟
100%. هذا بصراحة يمثل انهياراً كاملاً للثقة بين عملاق التكنولوجيا ومجتمع الباحثين المستقلين.
وهذا الخطر يعني ليس مجرد أرقام في تقارير نظرية. النشرة اليوم تضمنت خبراً عن اختراق شركة كوداك العريقة.
اختراقاً ضخم جداً للأسف.
نعم، تسريب 2,200,000 سجل بواسطة مجموعة تدعى شاني هونترز، والمخيف أنهم وضعوا موعداً نهائياً للمفاوضات في 18 يونيو، يعني غداً. هذا المشهد الأمني يغلي، فما الذي يمكن فعله لحماية المؤسسات قبل صدور الرقعة الأمنية؟
الحل يكمن في التخلي عن فكرة الجدار الواحد. يجب تطبيق إجراءات صارمة فوراً ريثما يصدر التحديث. أولاً، تقييد وصول المستخدمين لصلاحيات المسؤول العادية، لأن هذه الثغرة تتطلب تشغيل كود أولي بسيط من قبل المستخدم للبدء.
طيب، وماذا أيضاً؟
ثانياً، الاعتماد على قوائم السماح للتطبيقات مثل تقنية Threat Locker، والتي تمنع أي برنامج غير معروف من العمل حتى لو حاول استغلال الثغرة. وأخيراً، استخدام أدوات EDR ومراقبة أنظمة WAR.
طيب، قبل أن نكمل، EDR و-WAR مصطلحات قد تكون معقدة. ماذا تعني أدوات EDR تحديداً، ولماذا هي مهمة هنا لمن لا يملك خبرة تقنية عميقة؟
سؤال ممتاز. الEDR هو نظام مختلف تماماً عن مضاد الفيروسات التقليدي. مضاد الفيروسات يشبه الحارس الذي يقف على باب القلعة ومعه قائمة بصور المجرمين المعروفين سلفاً، إذا رأى أحدهم يمنعه.
طيب، وماذا لو تنكر المجرم أو استخدم ثغرة جديدة كلياً مثل ثغرة اليوم؟
هنا يأتي دور الEDR. هو بمثابة شبكة كاميرات مراقبة ذكية مزروعة في كل ممرات القلعة، لا تبحث عن وجور المجرمين، بل تراقب السلوكيات الغريبة.
يراقب السلوك وليس الهوية المسبقة.
بالضبط. إذا رأى النظام أن موظفاً عادياً يحاول الدخول إلى الخزنة في 3 فجراً، سيقوم بإيقافه فوراً حتى لو كان يرتدي زي الموظفين. أما الـ WAR فهو ببساطة نظام التقرير الخاص بويندوز الذي يرسل رسائل الخطأ، ومراقبته تساعد في اكتشاف الاستغلال الخفي في الخلفية.
إذن الجدران تهترئ وتخترق في أنظمة الحماية وتنهار طواعية في عالم الألعاب. هذا يقودنا بسلاسة تامة إلى عالم مالي لا مركزي، حيث فقدان السيطرة المركزية هو الفلسفة الأساسية أصلاً، البلوكتشين.
هذا القطاع يشهد إعادة هيكلة ضخمة جداً للسيطرة،
دورها تتساقط لصالح منافسين أكثر مرونة. النشرة تتحدث عن شبكة XRBL التي جذبت تدفقات مالية ضخمة لما يعرف بالأصول الواقعية المرمزة.
قطاع الRWA، هذا هو التوجه المالي الأضخم حالياً.
الأرقام تقول أن الشبكة جذبت 1,900,000,000 دولار في 90 يوماً فقط، متجاوزة إيثيريوم التي حققت 1,600,000,000 دولار لنفس الفترة. بداية، ماذا تعني الأصول الواقعية المرمزة باختصار؟
مصطلح الأصول الواقعية المرمزة يعني ببساطة أخذ شيء ذي قيمة مادية في العالم الحقيقي، مثل عقار تجاري أو سندات حكومية أو حتى سبائك ذهب، وإصدار رمز رقمي أو توكن يمثل ملكية هذا الشيء على شبكة البلوكتشين.
وهذا يسهل تداولها، صحيح؟
100%. هذا يسمح للمؤسسات بتداول هذه الأصول الضخمة في ثوان معدودة وبشفافية تامة، بدلاً من المعاملات الورقية المعقدة مع البنوك والمحامين والتي قد تستغرق أياماً وأسابيع.
طيب، إذن ماذا يعني كل هذا؟ لماذا تختار هذه المؤسسات المالية الكبرى شبكة XRPL وتتجاوز إيثيريوم ذات الشعبية الطاغية والموثوقية التاريخية؟
هذا يطرح تساؤلاً مهماً، وللإجابة عليه دعنا نتخيل شبكة إيثيريوم كطريق سريع ضخم جداً في وسط مدينة مزدحمة. كل السيارات تريد المرور من هناك،
ولأن الطريق مزدحم دائما، فإن بوابات الرسوم ترفع الأسعار بشكل جنوني.
ورسوم الغاز أو التداول في إيثيريوم معروفة بأنها باهظة في أوقات الذروة.
بالضبط، وقد يستغرق عبورك وقتا طويلا. المؤسسات المالية التي تجري آلاف المعاملات لا تملك رفاهية الانتظار أو دفع رسوم عالية لكل معاملة. بالمقابل، شبكة XRPL تمثل خط قطار سريع خاص ومستقل، مبنياً خصيصاً للشحنات التجارية الكبرى.
والرسوم هناك منخفضة؟
رسوم المعاملة فيها شبه معدومة، يعني أقل من جزء من السنت، أقل من 0.001 دولار، وسرعة التسوية وإنهاء المعاملة تستغرق من 3 إلى 5 ثوان فقط. هذا بيئة مثالية ومغرية جداً للمؤسسات.
هذا فعلاً يبرر الأخبار الواردة عن عقد شراكات ضخمة مثل شراكة أوندو فاينانس بقيمة 274 مليون دولار وإطلاق عملة ريبل المستقرة المقومة بالدولار والتي تقترب قيمتها السوقية من المليار دولار.
هذه التدفقات هي ما رفعت الأرقام وتجاوزت إيثيريوم في هذا الربع.
لكن دعني ألعب دور محامي الشيطان هنا، هل يعني هذا أن إيثيريوم قد انتهى؟ ألا توجد مبالغة في قوة هذا المنافس الجديد؟ المصدر أشار إلى نقطة مقلقة، وهي أن 31% من تدفقات العملة تتركز في منصة واحدة فقط، وهي منصة أبيت الكورية الجنوبية.
هذه النقطة بالتحديد هي كعب أخيل لشبكة XRPL حالياً.
يعني ألا يجعل هذا التمركز العالي الشبكة عرضة لتلاعب المضاربين بدلاً من أن تكون منصة مؤسسية آمنة ومستقرة؟
أتفق معك تماماً، هذا تحليل دقيق ونقطة ضعف حقيقية. التمركز الجغرافي العالي في منصة معروفة تاريخياً بالمضاربات العنيفة يمثل جرس إنذار للمستثمرين. أضف إلى ذلك المخاطر التنظيمية والمعارك القانونية والتدقيق المستمر من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية.
إذن نحن أمام ضجيج وتضخم قد يكون مؤقتاً؟
شوف، لا يمكننا القول إن حقبة إيثيريوم قد انتهت أبداً. إيثيريوم لا تزال تحتفظ بأكثر من 52% من إجمالي السوق بقيمة أصول تتجاوز 17 مليار دولار.
الرقم لا يزال فلكياً مقارنة بالمنافسين.
صحيح، التشبيه الأقرب هو أن إيثيريوم تمثل شبكة تعاملات شاملة وضخمة ومعتمدة مثل شبكة فيزا، بينما XRPL تحفر لنفسها مساراً منافساً ومتخصصاً مثل ماستر كارد في بعض المجالات. هي ليست استثماراً أساسياً وحيداً بعد، بل أداة متخصصة تناسب نوعاً معيناً من المعاملات السريعة.
إذن حتى في العالم المالي اللامركزي، الجدران تتبدل وتتنوع ولا يوجد احتكار مطلق لأي جهة. طيب، دعونا ننتقل الآن من الشركات الضخمة والشبكات المالية المعقدة إلى شيء نلمسه جميعاً مئات المرات في اليوم.
الهواتف الذكية في جيوبنا.
بالضبط، هدم الجدران وصل إلى شاشات الهواتف المحمولة. الإعلان الأخير عن نظامي أندرويد 17 وWear OS 7 في 16 يونيو قدم خاصية ثورية جداً تدعى بابلز أو الفقاعات.
هذه الخاصية ستغير طريقة استخدامنا للهواتف تماماً.
الفكرة هي أن التطبيقات لم تعد محبوسة في شاشات كاملة تملأ الهاتف ولا تتواصل مع بعضها. أي تطبيق الآن يمكن أن يتحول إلى نافذة عائمة قابلة للتصغير والتكبير ونقلها في أي مكان على الشاشة.
وهي منافسة واضحة وصريحة لميزة ستيج مانجر من آبل، لكن على نطاق أوسع داخل الهواتف الذكية.
نعم، بالإضافة طبعاً إلى دمج نماذج ذكاء اصطناعي متطورة جداً داخل النظام، مثل نموذج جيميني أومني متعدد الوسائط ونموذج توليد الموسيقى ليريا 3. لقد تحولت الهواتف حرفياً إلى حواسيب شخصية كاملة.
قدرات المعالجة وصلت لمستويات غير مسبوقة.
لكن بصراحة وبيني وبينك، أليس هذا التوجه نحو النوافذ العائمة في كل مكان وصفة مثالية للفوضى والإرهاق المعلوماتي؟ يعني نحن بالكاد نركز في تطبيق واحد يملأ الشاشة؟
للوهلة الأولى أتفق معك، يبدو الأمر ككابوس من التشتت البصري. يعني تخيل 5 تطبيقات تعمل في نوافذ صغيرة تتداخل مع بعضها البعض على شاشة لا يتجاوز حجمها 6 بوصات.
سيكون أمراً مزعجاً جداً للمستخدم العادي.
لكن هنا يبرز دور الذكاء الاصطناعي، وتحديداً جيميني أومني، والذي يغير اللعبة بالكامل ويجعل هذه الفوضى المحتملة منظمة وفعالة جدا.
كيف يعمل ذلك عمليا لإنقاذ المستخدم من هذا التشتت؟
الذكاء الاصطناعي هنا ليس مجرد روبوت محادثة تسأله فيجيبك كما تعودنا في السنوات الماضية. النموذج مدمج بعمق في نواة نظام التشغيل نفسه، ويعمل كمدير نوافذ ذكي يمتلك قدرة على معالجة النصوص والصور والصوت في وقت واحد، وهو ما يسمى بالمعالجة متعددة الوسائط.
طيب، أعطنا سيناريو عملي، كيف سيساعدني هذا في يوم العادي؟
لنتخيل السيناريو واقعياً. أنت تفتح نافذة عائمة لمحادثة مع صديق يخبرك فيها أنه يتبع نظاماً غذائياً نباتياً، وفي نافذة عائمة أخرى بجوارها تفتح قائمة طعام لمطعم من تطبيق آخر.
طيب، نافذتان مفتوحتان معاً، ماذا سيفعل الذكاء الاصطناعي؟
جيميني أومني يقرأ سياق المحادثة في النافذة الأولى ويحلل صورة قائمة الطعام في النافذة الثانية، وبدون أن تطلب منه أي شيء يقوم بتظليل أو إبراز الأطباق النباتية فقط في قائمة الطعام لتسهيل اختيارك بناء على ما قرأه في المحادثة.
يا إلهي، هذا مذهل فعلاً. هذا يغير مفهوم التطبيق بالكامل. التطبيق لم يعد جزيرة منعزلة لها جدرانها الخاصة التي لا لتخطاها أحد.
بالضبط، الجدران انهارت وأصبحت التطبيقات جزءاً من نسيج متصل يقرأه الذكاء الاصطناعي لخدمة سير العمل الإنتاجي للمستخدم. ونموذج مثل ليريا 3 يمكنه توليد وتعديل الصوتيات في الخلفية بنفس التكامل السلس.
هذا التطور يعني يعطي نظام أندرويد أفضلية تنافسية مرعبة في الإنتاجية مقارنة بالأنظمة التي لا تزال تصر على إبقاء التطبيقات في صناديق معزولة.
وهذا بصراحة يعيدنا إلى النقطة المحورية لكل ما ناقشناه اليوم في هذا الاستكشاف،
التي هي حتمية الانهيار للأنظمة المغلقة.
صحيح، القدرة على كسر الحدود، سواء كانت حدود التطبيق أو حدود المنصة كما فعلت مايكروسوفت مع ألعابها، أو حدود الشبكة المزدحمة كما تفعل XRPL، هي ميزة البقالة التنافسية الجديدة في هذا العصر التقني المتسارع.
صورة كبرى تتشكل تفاصيلها بوضوح أمام أعيننا. جدران مايكروسوفت الحصرية سقطت طواعية لتحقيق انتشار مالي أوسع. جدرانها الأمنية اخترقت بالقوة ووجب استبدالها بدفاعات ديناميكية مرنة مثل EDR.
وجدران إيثيريوم العالية تم تجاوزها بطرق أسرع وأرخص لتلبية احتياجات المؤسسات.
وحتى جدران التطبيقات في هواتفنا ذابت لتصبح نوافذ عائمة يتصل بينها ذكاء اصطناعي متقدم.
التكيف والمرونة والأنظمة المفتوحة والمترابطة يعني لم تعد مجرد شعارات رنانة في مؤتمرات المطورين، بل أصبحت شروطا قاسية للبقاء في صدارة المشهد.
الشركات التي ستستمر في بناء أسوار عالية ستكتشف قريباً جداً أنها لم تحبس منافسيها في الخارج، بل حبست نفسها في الداخل.
حبست نفسها بعيداً عن المستقبل كما تفضلتي.
وهذا يتركنا أمام فكرة أخيرة ومستفزة تستحق التأمل العميق، ونطرحها لكل من يرافقنا في هذه الجولة ليفكروا بها. إذا كانت الشركات التقنية العملاقة تتخلى اليوم عن حصرية أجهزتها الترفيهية كالإكس بوكس وتلغي القيود عن تطبيقات الهاتف لصالح نوافذ عائمة يديرها الذكاء الاصطناعي السحابي، والشبكات المركزية تتفكك،
إلى أين سيقودنا هذا؟
فهل نحن نقترب بخطى متسارعة من اليوم الذي تصبح فيه هذه الأجهزة الذكية الثمينة التي نشتريها بآلاف الدولارات مجرد شاشات زجاجية فارغة؟ مجرد بوابات لا قيمة حسابية لها بحد ذاتها، وكل وظيفتها هي إدخالنا للاشتراك في أنظمة سحابية وخدمات مفتوحة ومتاحة للجميع في كل مكان؟ ربما نكون قد بدأنا بالفعل في استئجار التكنولوجيا كخدمة بدلاً من امتلاكها كأجهزة. نشكر كل من رافقنا في هذه الرحلة المعرفية العميقة، ولنا لقاء قادم لفك شفرات وتحديات هذا العالم التقني المذهل.